عندما قدمت السيدة ضياء خدام إلى سويسرا قبل 3 عقود، كانت شابة في ربيعها 15. كانت متزوجة وحاملا، وأصبحت أما لـ3 أولاد وهي في سن 19 فقط. وبعد 5 سنوات كتب لها وضع ابنتها الأولى التي تلتها 5 بنات، لتصبح السيدة ضياء خدام أما لـ9 أطفال.
هذه الأم المبهرة بإيمانها وشجاعتها وعزمها كرست حياتها بمساعدة من زوجها لأطفالها طوال 15 عاماً، دون إغفال تعلم اللغة الفرنسية وأعمال يدوية شتى من خياطة وطرز ورسم. كانت تتمتع بطاقة استثنائية شجعتها على الاستفادة قدر المستطاع من كافة أنواع المعرفة المتاحة حولها. كانت تحلم بأن تكون طبيبة، لكن أمومتها جعلتها تنسحب من صفوف الدراسة، ولكن دون الابتعاد عنها تماما، بحيث انتهزت كافة الفرص لمتابعة مسيرة تعلمها بصورة غير مباشرة. وبعد أن بلغ أطفالها سنا متقدما، انخرطت بشكل طوعي في العديد من الجمعيات السويسرية في كانتونها جنيف، وتابعت دورات تكوينية في مجالات شتى، من أهمها الاتصال والحوار مع الآخر غير المسلم في المجتمع الذي تبناها وتبنته، كما تخصصت في مساعدة الآخر وأصبحت مستشارة في علاقات المساعدة، حتى أنها أنشأت قبل 3 أشهر جمعية تحمل اسم الندوة تعنى بهذا الشأن، وهي أيضا متخصصة في الدعم الروحي للمرضى في مستشفى كانتوني جنيف.
السيدة ضياء خدام التي تدرس العربية في المؤسسة الثقافية الإسلامية منذ 2 عقدين، والتي أعطت دروسا في الإسلام للمسلمين ولغير المسلمين في نفس المؤسسة، دخلت بالصدفة مجال تغسيل الموتى قبل 8 سنوات تقريبا، وأصبحت مسؤولة مشاركة عن المغسلة المجهزة بكافة اللوازم الضرورية لتجهيز المتوفين المسلمين إلى مثواهم الأخير. ولكن الصدفة لوحدها لا تكفي لممارسة تغسيل الموتى، بل يجب أن تتوافر في الشخص الذي يقوم بهذا العمل مجموعة من الصفات التي كانت مجتمعة بعد في السيدة ضياء خدام، وهي الإسلام والعقل والثقة والأمانة والعلم بالأحكام الشرعية، والصلاح بمعنى التكتم التام عما يراه المغسل في الجسد الذي فارقته الروح. الزميلة أصلاح بخات تحولت إلى المؤسسة الثقافية الإسلامية في جنيف، وبالتحديد إلى مغسلة الموتى، للقاء السيدة ضياء خدام التي وصفت بكلمات مؤثرة عملا صعبا يتطلب قوة معنوية استثنائية ودرجة عالية من الإيمان وروحا معطاء.
متى كانت أول مرة؟
يعني ليس بالدم فعليا، يعني تقريبا كانت منذ 7 سنوات 8 سنوات تقريبا، وكان لي صعب جدا جدا أول مرة عمليا. كانت سيدة والأولاد لم أستطع أن أدخل بهذه السهولة. الأولاد كان عندي صعوبة جدا جدا بالتقبل هذا الأمر، فكانت صاحبتي ما شاء الله، هذه أم سليمان، هي سويسرية مسلمة ما شاء الله، عندها ما شاء الله كمان من الأولاد الكثير، وهي من ساعدتني بحلمها وعطفها وحنانها وتكتمها، هي من ساعدتني على تقبل الأمر والانتقال إلى مرحلة أخرى. فعلا كانت هي وما زالت يعني بالنسبة لي أخت كريمة، وأحبها كثيرا كثيرا، لأنها استطاعت بحنانها ونعومتها، مع أنها سويسرية، استطاعت أن تنقلني من حالة إلى حالة بما شاء الله. بتعرفي نقول في الحوار والنقاش ليس ما تتكلمه فقط، ولكن ما يعبر في وجهك وملامحك، هذا هو ما يضع الإنسان في توتر أم لا. ترى الأشياء الكثيرة، ولكن ما شاء الله بحنانها وودتها استطعت أن تنقلني إلى عالم آخر. استطعت أن فعلا عندما أتكلم عن هذه السيدة، نادر من الأخوات من استطاع أن يؤثر بي بهذه المرحلة. أحيانا تأتينا حالات صعبة جدا، والله العظيم أقول الحق، لولا ما كانت هذه السيدة لما استطعت أن أنتقل بها. هي أول ما تمسك سبحان الله المتوفي وتنزع عنه الغطاء وتقول بسم الله وتتدرج معي إلى الغسل الحقيقي إلى الآخر. فعلا هي رائعة رائعة في هذه المرحلة. أقول هذا وأقول لولا ما كانت هي ومساعدة أم مأمون الله يذكرهم بالخير للإثنتان لما استطعت أن أصل إلى ما أنا عليه، لأنها فعلا يخرج البدن. تقولي إن أنا كنت مكانه الآن ماذا يجب، ماذا أحب أن يفعل بي، ماذا يحب أن يفعل في هذه اللحظة العصيبة، كيف يجب علي. عندما تسمعين حديث النبي صلى الله عليه وسلم في تتبعه لمن توفى من أصحابه وترين هذا الشخص أمامك وتقولين يا رب استر علينا، استر علينا في هذه اللحظات، لأنها فعلا لحظات قوية جدا. تخرجين من هنا مغسولة مغسولة فعلا. عندما أدخل إلى المكان أقول يا رب يا رب أنت تيسر لنا، ليس بشطارتنا ولكن بفضل من الله سبحانه وتعالى، ليس يكون لنا من الأمر بين يدينا شيء. مرة واحدة من الأخوات تقول لي، قالت لي ضياء ما هذا، تريدين أن يبقى لك هذا المكان وفقط لا غير؟ أقول لها لا والله يا أختاه، إذا أحببت تعالي وري، ولكن أحيانا تأتينا من الحالات ما لا أستطيع أنا نفسيا تحملها، ولكن علي أن أحمي هذا الميت، أن أحترم سترته، أن أكون ممن يرضى عني الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. ليس أمرا جيدا والله أريد أنا لأني غسلت فلانا أو فلانا، لا هذا ليس سهلا، وحتى على زوجي لم يكن سهلا أن يقبل في هذا، لأنه عندنا في سوريا وفي بعض المناطق نقول أعوذ بالله هذه مغسلة أموات. عندنا للأسف الشديد من
صورة سلبية عالقة في الذهن
دائما، هذه مغسلة، لي الشرف أن أكون هذا، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يأتي من يغسلني وأن يحمي عرضي عند هذه الفترة، لأنه فعلا فعلا مرحلة كبيرة جدا. وأتمنى وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يسر عوراتنا عندما يكون لا لنا حول ولا قوة، نحن بين يدي مغسلين ولا علينا إلا أن نحتسب أمرنا عند ربنا في هذه اللحظة. لذلك ندعو، لم تعطى هذه القصة لمن أقول هو فضل من الله، لأن عندما نأتي إلى هذا المكان نشعر أننا لا شيء لا شيء، كبارا وصغارا في هذه المغسلة غسل الصغير والكبير، من الطفل الصغير، من الطفل السقط، أيوة من السقط تقريبا من 4 أشهر غسلنا، ولو هو غير مجبور أن نغسله، ولكن هنا أخذنا ما هو ما نقول له هو متابعة أهل الميت، متابعة ومراعاة. بما أنه قلت لك أنني تابعت هذه الدورة التدريبية كيف تساعد، ليس فقط أن تغسل وتمشي، لا، كيف تتابع أهل الميت، وهذا من الأشياء الرائعة. كم من أهل كانوا هنا قد ضاعوا بعد هذا الأمر، لأنه فعلا نكون أهل هنا نحن وحيدون، بينما هناك في بلادنا دائما مراعون، عندنا الأسرة، عندنا المجتمع، عندنا كل من ينتبه فينا. لذلك كان نحن أنا وصديقتي هذه أم سليمان وأختي وحبيبتي في الله، نحن بعد هذا لا نقول يلا مع السلامة تفضل مع السلامة، لا، نتابع ونتكلم ونقول ونعطي أرقام هاتفنا إذا احتاجوا لتكلم ولمحادثة بعد هذا الأمر. ومن لا يرغب في هذا نشجعه أن يأتي، فهو أحق منا بالغسل من الأهل، هذه من الأحقيات الغسل أن يكون واحد من الأهل، ومن لا يرضى نقول له أنت لك الأحقية في أن لا ترضى، ولكن علينا نحن سؤالك، وهذا نادر جدا. ولاحظنا في أكثر من الأوقات أنه فعلا كان قيما جدا أن نقول للناس هل تحبون أن تأتوا؟ نخاف، ما هو خوفكم؟ من أين تخافوا؟ نحن من علينا، ليس نخاف من الميت، نخاف على أنفسنا فيما بعد، نحن وليس الميت نخاف منه، لا، نخاف على أنفسنا. لذلك نتابع أيضا أهل الفقيد ضروري جدا متابعتهم والوقوف معهم لحمايتهم. وكم من مرة ذهبنا معهم إلى المقبرة مع أنه لا يجوز للنساء، ولكن هم كانوا بحاجة إلى أن نكون معهم، فاضطررت مرة أن أخرج مع عائلة من العائلات ومرافقتها، لأنها كانت أم المتوفية أم وكان عندها طفلان، والطفلان أرادوا أن أكون معهم. هذه من الأشياء اللي نعملها، عملنا إنساني وديني بحت، لا شيء آخر غير هذا.
أنت سيدتي تحكينا عن عملك العظيم هذا والإنسان أمامك يتأثر ويبكي، أنت هل كل مرة تدخلين إلى بيتك بعد عملك؟ يعني لأنه الآن يمكن القول أنه عمل كل يوم أو كل في كل مرة، بماذا تشعرين كل مرة أنت في حاجة إلى من يواسيك أيضا بعد ذلك؟
هذا ما نفعله أنا وأختي في الله أم سليمان. أحيانا نخرج من هنا لا نستطيع أي كلمة، لا نستطيع لوهل الموقف. أحيانا تأتينا حالات والله أعلم كم هو من الصعب، هو تقريبا تغسيل الميت من البدء إلى الآخر، أحيانا تقريبا على هو الموقف ممكن أن ثلاثة أربع ساعة لساعة مع كل شيء، كان صغيرا أم كبيرا أم سمينا أم نحيفا أم، ولكن في بعض الأحيان تكون لنا ثلاث ساعات. مرة من قريب صارت عندنا حالة ساعتين ونص ونحن نغسل، لما في أشياء عندنا تصير في وسط الغسل وعلينا أن نتحمل ونرى ولا نتكلم. والسرية التامة هي أول شرط من شروط المغسل، إن كان صالحا إن كان شيئا حسنا أم قبيحا، لا نتكلم حتى لعائلته إلا من كان هنا. وأقول لمن يساعدني ماذا عليك أن تفعل، عليك الستر، عليك الكتمان، تعرف أذكره فيما له وما عليه، لأنه أحيانا ننسى ما أخذنا في الكتب، ولكن علينا التذكير في الوقت الحالي. أيوة، هذه من الأشياء التي نتابعها.
كأم لتسعة أطفال عندما كان بين يديك طفل، يعني
كان صعبا جدا جدا علي عندما أخذت هذا الأمر، ولكن فعلا ما كان علي إلا أن أدخل، لأن الأم هذا الطفل كنت أعرفها فطلبت مني وترجت، هذه أول واحدة. وكان فعلا فعلا صعبا علي جدا جدا، لا أستطيع أن أقول ماذا كان شعوري وقتها، ولكن فقط اضطررت إلى كتم مشاعري تجاه هذه الأم التي تقول له يا بني كيف ذهبت، كيف فعلا ما يقشعر له الأبدان، فعلا صعب جدا جدا. ولكن علينا نحن كمهتمين بهذا الموضوع أن نتابع هذه السيدة ونقول لها اذكر الله، لا إله إلا الله، علينا ذكر الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله هو من يفتح لك بابا في الجنة، إن شاء الله من عليك بالصبر وسترافقين نبي الله سبحانه وتعالى. كل هذا الأمر فعلا نقول، ولكن في الحقيقة نحن أمهات ونحن إنسان. عندما نخرج بعدما تذهب الأم ونتابعها إلى الآخر، بيني وبين أختي لا يعلم فيها إلا الله، فإن من البكاء والعبارات ما لا يعلمه إلا الله، لأنه فعلا تريد أن تكتميه أول شيء على نفسك، لا تريد أن تصدقي أنه هذا ممكن يصير. حتى نحن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا نستطيع أن نقول لماذا، فهو عبارة عن شرخ من شروخ أركان الإيمان، الإيمان بالقضاء والقدر، ولكن موقف صعب جدا أن نكون تجاهها، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن لا يرينا إياه، لأنه فعلا صعب. وعلى ما أعتقد مع متابعة الأهالي الله سبحانه وتعالى يعطي الصبر والسلوان لمن يبتلي بهذا الأمر، ونتمنى من الله. فيجب علي أنا دائما بعد ما خروج أن أبقى في السيارة مدة بسيطة حتى أخذ نفس لأدخل إلى أولادي.
يعني لازم الواحد لن يمكن أن ينسى،
لا يستطيع
أبدا. موقف صعب. يعني تفتحين صفحة جديدة مع فتح باب البيت.
تمام. مضطرة. وهذا من الأشياء الذي ساعدتني هو من وقت إلى آخر أجلس أنا وصديقتي وأختي في الله أم سليمان وأتكلم عن هذه المرحلة، تعرفين أن هذه وهذه ضايقتني أن هذه، ونعمل مثل ثيرابي، كيفما نقول علاج يجب علينا أن نقف ونقول ماذا أثر فيك، لماذا تأثرت، لماذا يجب لماذا تأثرت من هذا الموقف؟ هل هو موقف للأم، ضعف للأم أنه أنا أشاهد هذه الأم وهي تغسل ابنها وأرمي بالصورة نفسها على نفسي، أم من ماذا؟ هذا ما نتحدث به. والحمد لله أنا أتممت هذه الدراسة حتى أستطيع أن أتكلم. نحن أمة لا نستطيع أن نعبر عن شعورنا، ماذا نقول، لماذا أنا عندي هذا الشيء، ولماذا عندي هذا الشيء، لماذا في هذا الوقت تأثرت، وماذا لم أتأثر في هذا الوقت. هذا ما نبحث دائما.
هل العلاقة بالموت عندما انصح التعبير نلامس كل يوم أو كل مرة في الأسبوع، هل تتغير العلاقة بالموت؟
عندما نفعل هذا الشيء طبعا، لأنه نلمس، نحس، ليس كمن سمع، كمن يرى، نرى كيف لا حول لنا ولا قوة، نرى عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى في هذا الموت. كيف من هو مثلا يأتينا ناس عندهم ما زال المانيكير، المكياج، قل يا الله علينا نحن كمسلمين أن ننحي كل هذا وننتقل إلى مرحلة أخرى. أشياء تقول هي بالأمس كانت تضحك وتلعب، واليوم هي بين أيدينا، بين أيدي الله سبحانه وتعالى بعد قليل. يعني يا الله، في حالة من الشعور الداخلي لا أستطيع أن أدخل وأخرج من نفس الحالة، مستحيل. إلى الآن عندي صعوبة جدا أن أكشف عن وجه الميت إلى الآن، ليس لا هذه أصعب وقت، الرجلين ما في إشكال، أما ولكن عندما أصل إلى الوجه أتذكر عندما قول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه الروح تتبعها العين، أتذكر كيف يكون الوجه، كيف يكون ملامح الوجه، هو أكثر شيء تستطيعين به التعبير عن حالة الميت وعندما مات.
Sizni bizni yaratgan La ilaha illallah Bulbul qilib sayratgan La ilaha illallah Yakka yagona Allah La ilaha illallah Yakka yagona Allah La ilaha illallah mihribanimiz Allah La
ilaha من الأشياء التي تواجهنا هنا عندما تأتي جالية الإسلامية ويطلب منها شراء تابوت، أنا لا، نحن لسنا كالنصارى، نحن لسنا نصارى، ولكن هنا في المجتمع السويسري مجبرين على هذا، مع أنه أنا تكلمت مع أحد أفاضل القوم هنا في الحكومة السويسرية، قال هو ليس إجباريا ولكن لحفظ البيئة، لم أفهم ما يعني، ولكن عندما قلت لحفظ البيئة ولكن يطلب أشياء أكثر يعني لحفظ البيئة، يأخذ وقت طويل، ولكن هم عندهم لا أدري لماذا ممنوع منعا باتا أن يدفن الإنسان بدون تابوت وتحضير للناس. إيه الآن بدأت تتقبل، ولكن ليس كل الجاليات، لأننا جاليات متجددة. مثلا من الأشياء التي واجهتها قريبا أنه في أندونيسيا وماليزيا يجب عليهم أن يصفوا دم الإنسان قبل خروجه في الطائرة، لم أفهم هذا. مثلا في الحكومة تطلب عندما أي إنسان ينتقل ميتا من مكان إلى آخر يجب عليه أن يعني يصف الدم، ما يكون بدون دم. هكذا هم، يعني كل بلد لها عاداتها وتقاليدها، ولا أدري إن كان هم أم الحكومة السويسرية، ولكن على ما أتحدث الآن لم يواجهنا هذا الأمر من الحكومة السويسرية، بس ولكن ليس علينا نحن أن نفعل هذا، ولكن الميديسان الإيجيست هنا في المستشفى وليس نحن. نحن يأتي الإنسان ونتقبله كيفما كان، ليس علينا أن نحكم عليه كان كافر. اسمه مسلم، أكثر من هذا يجب علينا أن نسكت. أول شيء عندما يأتي لنا الميت نخلع الملابس كلها مما هو فيه، وإذا كانت هناك ضمادات جرحية أو أي شيء ما أو مما ذلك نزيلها جميعا. بعد ذلك في هذه الإزالة جميع هذا يجب علينا من أول بدء إلى الآخر أن لا نكشف عورة الميت. عورة الميت هي بالنسبة للمرأة من فوق الصدر لحد السرة، وقيل من السرة إلى تحت الركبة. في تحركنا في جميع الأوقات في كل المراحل يجب علينا أن تكون السترة موجودة. فإذا نضع أول شيء مثل هذا، نضع حاجز هكذا على الميت، ومن ثم نبدأ بغسل العورة بالاستنجاء، نقول بالاستنجاء، ونحن تحت الغطاء لا نرفع أبدا الغطاء ليستنجي. بعد ذلك طبعا أول شيء نحاول أن نضغط على البطن، ولكن هنا يأتينا كثير من الحالات من يكون في الثلاجة فلا نستطيع أن نضغط إلى أي بطن، لذلك نحاول الضغط حتى يكون عندنا ومن نعلمه نفس الترتيب. نضغط على البطن، بعد ذلك يخرج ما يخرج إن خرج شيئا، بعد ذلك نفعل بالاستنجاء باليد اليسرى، ثم نبدأ طبعا بالغسل المتوفر، ومن قماش الاستنجاء نرميه في الزبالة. بعد ذلك ننتقل إلى الوضوء وننوي غسل الميت، نغسل اليد اليمنى واليسرى، بعد ذلك نغسل الفم والأنف، نعمل الوضوء للدخول بالغسل، الوضوء كاملا، ومن ثم بعد ذلك نبدأ بالتغسيل. نغسل الشعر بالصابون، هو في بالسنة طبعا في الصدر وما إلى ذلك، ولكن هنا نستعمل الشامبو أو الصابون. الشامبو نغسل الشعر، ثم نبدأ بالطرف اليمين ثم الطرف اليسار، وبعد ذلك نحيل الطرف اليمين، نضع على الطرف اليمين، نغسل تحت وثم طرف اليسار، بعد ذلك نغسل الجلد من فوق إلى تحت، بعد ذلك نضع الماء من فوق إلى تحت وحتى ينتهي من الغسل. بعد ذلك قلت طوال هذا الوقت نضع سترة على الميت، يجب علينا أن لا نكشف عورة وننتبه إلى هذا جيدا جيدا. عندما ننتهي من الغسل نكون محضرين الكفن على الطاولة، هذه الطاولة تكون محضرين عليها بهذا الكفن. الكفن للمرأة 5، 2 من القماش الكبير ما يلف فيه، بعدين عندنا تنورة وقميص وحجاب، ونضع نحن زيادة، نضع هذا كساتر إذا خرج أي شيء، نضع مثل فوطة نفعلها من القماش والقطن. عندما ننتهي من هنا نلف الكفن وندخله، يبقى هنا بعدما ننشف كل شيء يبقى هنا الميت، ومن ثم نحضر الكفن إلى هنا و ندخل الكفن، نضع الكفن حتى ما يتحرك كثيرا تحت المتوفية، وبعد ذلك نضع أول شيء نضع التنورة، وبعد ذلك القميص، ومن ثم وضعناه بموقف الآن أنا وأختي بحيث أنه يكون عنا مترتب بدون أي صعوبات، وبعد ذلك نضع، عندما نضع هذا إلى هنا نضع الحجاب، وبعد ذلك قسم اليمين وقسم اليسار من القماشتان الكبيرتان، وبعد ذلك نضع القفالات، هذه القفالات نضعها حتى يمسك الكفن بعضه. هذا التغسيل والكفن بشكل سريع. طبعا عندما ننتهي من هذا نطلب من الأهل من يحب أن يأتي إلى الميت ويقبله هنا، وفعلا هذه المرحلة التي نخاف منها دائما هناك من البكاء والجهاء، وعلينا هنا التذكير بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بالموت حق، وعلينا البكاء وليس النباح يعني. وهذا من الأشياء التي علينا أن نتذكرها ونقول لهم ادعوا. ومن الأشياء المؤثرة جدا التي رافقتني في هذا المشوار هو مرة أقول لأولاد توفت أمهما، أقول لهم ارفعوا وقولوا سورة الفاتحة. قال الطفل لأبيه: بابا ماذا تقول هذه السيدة؟ ما هي هذه السورة؟ أنا أقول للجالية المسلمة: علينا أن نتذكر أن نعلم أولادنا القرآن، فهو من يشفع لنا بتعلم ما علمناه لأطفالنا. على الأقل على الأقل سورة الفاتحة هي من تقف معه آخرا. القرآن هو وبكلماته الكريمة هو من تقف مع أولادنا بعد موتنا. علينا أن نعلمهم القرآن، علينا أن نعلمهم معاني القرآن، وخاصة أقول سورة الفاتحة. يعني في أشياء علينا فعلا أن نتشبث بها.
السيدة ضياء خدام المسؤولة المشاركة عن مغسلة الموتى بالمؤسسة الثقافية الإسلامية بجنيف كانت على ميكروفون الزميلة إصلاح بخت.